بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في المحاضرات السابقة استعرضنا تاريخ التشريع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وفي عهود الأئمة الأحد عشر من علي إلى الحسن العسكري عليه السلام، والآن ننتقل إلى عهد الغيب الصغرى وهو عهد الإمام المهدي عليه السلام، ولكن عن طريق وكلائه ونوابه. وقلنا أنه في عهد الإمام العسكري الأئمة أبناء الرضا وبخاصة أيام الإمام العسكري كان الدور دور تمهيد لهذه الغيبة الصغرى، وفي هذه الغيبة الصغرى الدور دور تمهيد للغيبة الكبرى. الشيعة كانوا يتصلون في عهود الأئمة الأحد عشر بالإمام بشكل مباشر، يعني الرواة، يعني باب الإمام كان يقوم بالتدريس في المسجد وباب بيته مفتوح، ويلتقون به في كل مناسبة وغير مناسبة. في عهد الغيبة الصغرى يكون اللقاء بالإمام عن طريق النائب أو الوكيل، من يسمون بالنواب أو الوكلاء، فاتصال بالإمام لكن غير مباشر. في الغيبة الكبرى لا يوجد هناك اتصال بالإمام، فمن الاتصال المباشر إلى الاتصال غير المباشر إلى اللا اتصال. فهذا معنى عندما نقول أن عهود أو عهد الأئمة أبناء الرضا كان تمهيدا للغيبة الصغرى، والغيبة الصغرى تمهيدا للغيبة الكبرى، نعني به هذا اللون من الاتصالات. ثم إعداد الفقهاء ليقوموا بمهمة النيابة عن الأئمة عليه السلام في مجال التشريع الإسلامي. الغيبة كما تعلمون تنقسم، قسموها إلى قسمين: الغيبة الصغرى ناحية تاريخية، يعني الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى كان الاتصال بالإمام موجود ولكن عن طريق وكيله ونائبه فقط، يعني الاتصال لم يكن مفتوحا. الغيبة الكبرى ليس فيها اتصال بالإمام، وإنما أوكل الأمر إلى الفقهاء ليقوموا بمهمة العلاقة بالتشريع والفقه والاستنباط وإلى آخره. هذه الغيبة الصغرى تمتد من سنة 260 وهي وفاة الإمام العسكري إلى سنة 329 وهي سنة وفاة آخر وكلاء الإمام المهدي، وهو المعروف بالسمري أو السمري. عوامل الغيبة، طبعا هذه الغيبة كحادث تاريخي لا بد له من عوامل، لا بد له من أسباب. نحاول الآن أن نتعرف عوامل وأسباب هذه الغيبة التي تعرف بالغيبة الصغرى. ممكن أن نلخص هذه العوامل بأن الإمام المهدي في اعتقاد المسلمين، يعني قضية الإمام المهدي لا تقتصر، يعني الاعتقاد بالمهدي لا تقتصر على الشيعة، وإن عرف بها الشيعة لكنها غير مقصورة على الشيعة. عموم المسلمين يؤمنون بظهور مهدي في آخر الزمان، والسلفيون وهما أشد الفرق الإسلام أو أكثر الفرق الإسلامية تشددا في أمثال هذه القضايا، يؤمنون بتواتر أحاديث المهدي، ولديهم كتب في هذا ممكن أن ترجعوا إليها، كتاب مثلا لعبد الشيخ عبد المحسن العباد وهو من أساتذة الحرم النبوي الشريف والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، نشر هذا الكتاب بشكل أبحاث في مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم بعد هذا على ما أظن نشر بشكل كتاب يثبت فيه تواتر أحاديث المهدي، يعني يؤمن بتواتر أحاديث المهدي، وطبعا هو رجل سلفي ومن علماء السلفية. وكذلك ما أصدرته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة من تقرير تثبت فيه على رأي السلفية تواتر أحاديث المهدي. فالإيمان بالمهدي وقضية المصلح المنتظر غير مقصورة على الشيعة، ولكن الشيعة لأنهم عينوها بشخص معين نسبت إليهم وعرفوا بها أكثر من غيرهم من بقية الفرق الإسلامية. ففكرة المصلح المنتظر وأنه المهدي تقتضي أن يغيب الإمام حتى يحين الوقت المناسب لأن يقوم بهذا الإصلاح الشامل. الإصلاح الشامل هو بأن يحكم الإسلام العالم كله، وأن يحكم الإسلام العالم كله ليس بالأمر السهل، لا بد من التمهيد له بمختلف الوسائل من ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية، وهذا أمر لا يتحقق في الواقع إلا بظرفه. فالإيمان بهذه يعني كون أن الإمام المهدي هو المصلح المنتظر والذي سينتشر الدين على يديه هو هذا العامل الأول من العوامل. طبعا كيف يحقق يعني الإمام، ما هي الأشياء التي ستحقق في حكم الإمام؟ لما نقول الإمام هو المصلح المنتظر ونأخذ هذا من ناحية عقائدية، يعني طبعا هذا مستقبل وغير لا نعرف ماذا سيكون، لكن نحن نأخذ هذا من ناحية عقائدية مما ورد في القرآن الكريم ومما ورد في الحديث الشريف. في القرآن الكريم هناك آيات منها تقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني الله سبحانه وتعالى أرسل النبي محمد صلى الله عليه وآله بالإسلام، ثم تقول ليظهر هذا الإسلام على كل الأديان. كلمة دين كما تصدق على الدين الإلهي تصدق على الدين غير الإلهي، يعني كلمة دين من ناحية لغوية ومن ناحية اجتماعية كذلك تستعمل في الأديان الإلهية المنزلة من قبل الله تعالى وفي الأديان غير الإلهية، وهي كل القوانين والأنظمة الوضعية والأعراف والتقاليد العشائرية وغير العشائرية، كل ما يحكم الناس من أنظمة كله يندرج تحت عنوان دين. فالإسلام لابد أن يظهر على هذه كلها، معنى أنه يلغي كل الأديان وكل القوانين وكل الأنظمة الموجودة في العالم ويحكم الإسلام العالم. هذا هو صريح القرآن أو ظاهر الآية القرآنية. أيضا القرآن يقول أن الصالحين لا بد وأن يرثوا الأرض، يعني يحكموا الأرض كلها. ولم تمر فترة تاريخية حكم فيها الصالحون الأرض كلها، حتى في مدد الأنبياء وفترات الأنبياء لم يحكم الصالحون الأرض كلها، حتى في زمن محمد صلى الله عليه وآله لم يحكم الإسلام الأرض كلها. الآية تقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، طبعا مقصود بالذكر هنا الكتب التي كانت قبل زبور داود، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الأرض بكاملها. هذا لم يتحقق، وإذا لم يتحقق على يد المصلح المنتظر تبقى الآية يعني في مدلولها ليست بحقيقة، مع أن الآيات يعني دلالاتها حقائق لأنها نازلة من الله وصادقة. فأيضا هذا مما يجعلنا يعني نؤمن بالمهدي المنتظر وأنه لا يخرج إلا بعد أن يتم الاستعداد له. شيوع العدل في الآيات القرآنية اللي واردة أيضا، المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون له غيبة، هذا الحديث. طبعا حديث كثيرة واردة في هذا المجال، وقلت أنها في هي إذا لم تكن متواترة لفظيا فهي متواترة معنويا، تكون له غيبة وحيرة تظل فيه الأمم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا. أيضا هذه الآيات القرآنية تشير إلى أنه لابد من خروج مصلح منتظر. الروايات أمثال هذه الروايات أيضا تشير لابد من خروج مصلح منتظر. الروايات التي وردت وتشير إلى موضوع المصلح المنتظر أما بشكل تلويح أو بشكل تصريح، أيضا هذه انتشار هذه الروايات عند المسلمين كما سنشير في أيام في عهد الأئمة أبناء الرضا، هذه الروايات كانت منتشرة انتشار كبير وواسع. السيد إسماعيل الصدر رحمه الله في كتاب المحاضرات في تفسير القرآن يقول أنه أحد المعاصرين له جمع هذه الأخبار التي تشير إلى ظهور المهدي، كانت 271 رواية مروية من قبل أكابر حفاظ أهل السنة. طبعا هذا العدد أكثر من تواتر، يعني بعض أحيان التواتر قد يكون بعشرة أحاديث تعتبر متواترة، فيما إذا كانت تنقل ينقلها جيل عن جيل، يعني هذا الحديث ينقله جيل عن جيل ولو كان بعشر مثلا نقول أو ببعضها أقل حتى من عشرة يعتبر تواتر. فإذا كان أكثر من 200 أو قريبا من 300 يعني لا مجال لأن يقال أن هذه الأحاديث غير متواترة. هذا شيء أنا أريد أن أنتهي أذكر هذه لأنتهي إلى شيء أنه لماذا غاب الإمام. قلنا أولا أن القرآن كان يشير إلى خروج المصلح المنتظر، مع ليس بشكل تصريح وإنما بشكل إشارات كما رأينا في الآيتين الكريمتين السابقتين. وكذلك الروايات تشير إلى خروج المهدي المنتظر، وبعضها فيها تصريح بأن له غيبة. المجاميع السنية أو المجموعات الحديث السنية التي هي الصحاح والسنن والمسانيد، هذه المجموعات مجموعة الأحاديث السنية التي بعضها يعرف بالصحاح كجامع البخاري وجامع مسلم، وبعضها يعرف بالسنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي، وبعضها يعرف بالمسانيد، سيتضح معنى هذه فيما يأتي، كمسند الإمام أحمد. هذه مجاميع الحديث السنية ألفت في عهد الأئمة أبناء الرضا، يعني جمعت الأحاديث السنية وألفت هذه المجاميع التي هي المرجع الأساسي عند أهل السنة في الحديث، جمعت في عهد الأئمة أبناء الرضا. طبعا لما نقول جمعت يعني أن هذه الروايات التي تذكر المهدي الإمام المهدي تصريحا أو تلويحا كانت تتناقل أو على ألسنة هؤلاء المحدثين وفي كتب هؤلاء المحدثين. ومن الطبيعي أنه عندما تتردد هذه الأحاديث على ألسنة هؤلاء العلماء وتنقل هذه الأحاديث في كتب هؤلاء العلماء لابد وأن تتسرب أخبارها إلى البلاط العباسي، وإذا تسربت إلى البلاط العباسي بطبيعة الحال البلاط العباسي حيأخذ استعداده لألا يكون هذا المهدي، لأنه حيقضي على ملك بني العباس بما يفهم من الروايات بما يفهم من الآيات. فمن هنا قام العباسيون بتتبع أخبار المهدي أخبار يعني مو الأخبار الروايات، أخبار في الواقع الاجتماعي للعثور عليه حتى يقضى عليه. الآن نشوف حتى نفهم أن كيف أن هذه المجاميع جمعت في عهد الأئمة أبناء الرضا. مثلا الجامع الصحيح للبخاري، البخاري توفي سنة 256، يعني كان معاصرا للإمام العسكري عليه السلام، ولعل هذا السبب يعني الذي جعل البخاري لا ينقل أحاديث المهدي الصريحة حتى لا يقع تحت طائلة التعذيب من قبل العباسيين. الجامع الصحيح لمسلم، مسلم توفي سنة 261، يعني بعد وفاة الإمام العسكري بسنة، يعني كان معاصر الإمام العسكري. المسند للإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل توفي سنة 241 هجرية، أيضا كان يعني معاصر للأئمة أبناء الرضا عليهم السلام. هذه ألفت كلها في هذا العهد، عهد الأئمة أبناء الرضا. ابن راهويه وهو من أكابر علماء السنة في الحديث يأتي بمصاف أحمد بن حنبل، ربما فضله بعضهم على أحمد بن حنبل، توفي سنة 238، يعني أيضا كان في عهد الأئمة أبناء الرضا. إذن حركة نقل الأحاديث، نقل روايات المهدي كانت في هذا العهد، يعني قرب ولادة المهدي، في الفترة القريبة من ولادة المهدي. مهدي ولد سنة 255، فقرب ولادة المهدي كانت هذه الأحاديث. هذه الأحاديث دفعت العباسيين وبكل قوة للتفتيش، يعني إذا ربطنا بين هذه القصة وقصة فرعون وموسى حينما علم بأن المولود الذي يولد في بني إسرائيل سيقضي على ملك فرعون، كيف تتبع أخبار هذا المولود؟ هؤلاء كذلك، وسنشير إلى كيف قاموا بالكتم. هذه الأسباب التي دعت الإمام المهدي أن يغيب أو يغيب، لماذا؟ لأنه كان في ذلك الوقت صغير السن وليس لديه العدة الكافية للقيام، لو أخذناها من جانب يعني غير عقائدي، ليس لديه العدة الكافية للقيام بوجه العباسيين الذين يملكون من القوة الضخمة، فإذا لابد من أن يغيب حتى لا يقضى عليه، لأنه يعني إذا قضي عليه سوف لن يتحقق الهدف الذي من أجله جاء الإمام. فهذه يعني هذا من أهم الأسباب التي دعت الإمام أن يغيب. نشوف الآن نفس الأئمة يشيرون إلى هذا، الإمام الرضا عليه السلام يشير إلى هذا، يقول قد وضع، يشير إلى حقيقة تاريخية موجودة والتاريخ يثبت هذه الحقيقة، يقول قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين، لسببين، إحداهما أنهم كانوا يعلمون ليس لهم في الخلافة حق، بني أمية لم يرد يعني لا من ناحية شرعية ولا من ناحية حتى غير شرعية يعني يكون، وكذلك بن عباس، أنهم كانوا يعلمون ليس لهم في الخلافة حق فيخافون من دعائنا إياها فتستقر في مركزها أن تعود إلى أهل البيت. أهل البيت معهم النص الوارد في الخلافة، بينما أولئك ليس معهم النص، وكذلك ليس معهم المسلمون. العلة الثانية أو السبب الثاني، هذا الذي يرتبط بموضوعنا، أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة، أخبار كثيرة جدا، قلنا أنه هذا الذي جمع ما يكون 300، لابد هي أكثر من هذا لأنه فقد منها شيء وتلف منها شيء، لأنهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال ملك الجبابرة والظلمة على يد القائم منا، الإمام الذي يقوم من أهل القائم من آل محمد هو الذي يطغى على الظلم الموجود على هذه الأرض، وكانوا يعني بني العباس لا يشكون أنهم من الجبابرة والظلمة، لأنهم يرون أنفسهم كيف يظلمون وكيف يعذبون ويقتلون. فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإبادة نسله، طمعا منهم في الوصول إلى منع تولد القائم أو قتله، إما أنه قبل أن لا يولد حتى لا يولد إذا انتهى أهل البيت ينتهي لأنه من أهل البيت هو، أو أنه يعثرون عليه بشخصه فيقتلوه. فأبى الله، طبعا نقول أن الحفظ كان من الله، فأبى الله أن يكشف أمره لواحد منهم إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فالإمام نفسه يشير إلى أن هذه الروايات التي وردت في المهدي كانت هي العامل الأساسي في غيبة الإمام، لأن العباسيين كانوا يلاحقون يريدون أن يعثروا على هذا الوليد حتى يقضوا عليه ويبقى لهم ملكهم، والملك ما يقولون عقيم. شدد الخلفاء العباسيين لما رأوا هذه الروايات، وتقول هذه الروايات كثير منها تقول أن الإمام المهدي هو ابن الحسن العسكري، فشددوا الرقابة على بيت الإمام العسكري، وبين فترة وأخرى كانوا يفتشون بيت الإمام العسكري، وجاءوا بالنساء ليفتشن النساء، وفتشت النساء فعثر على جارية ناتئة البطن واحتمل فيها أنها حبلة أو أنها حامل، وأخذت هذه الجارية ووضعت تحت رقابة المسؤولين في البلاد العباسي، وبقيت هذه الجارية سنتين هكذا، وبعد هذا انكشف أنها ليس فيها حمل. والصدوق الآن شيخ الصدوق وهو قريب من هذا العهد، عهد الغيبة الصغرى، في لأنه عاش في أوائل الغيبة الكبرى، الصدوق يشير إلى هذا، يقول بعث السلطان يعني العباسي إلى داره، دار الإمام العسكري، من يفتشها، وختم على جميع ما فيها حتى لو خرج شيء منها يعرفون من ناحية هذا، وطلبوا أثر ولده، لأنه عرفوا من الروايات أن المهدي هو ابن العسكري، وجاءوا بنساء لهن معرفة بالحبل أو بالحبل، فدخلنا على جواريه فنظرنا إليهن، فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل فأمر بها يعني بإلقاء القبض عليها، فجعلت في حجرة، ووكل نحرير اسم الخادم، نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم، وكلوهم بمراقبتها حتى إذا ولدت يؤخذ هذا الوليد فيقتل. ثم قال فلما دفن، توفي الإمام العسكري، فلما دفن الإمام العسكري وتفرق الناس اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده، يعني مع هذا التفتيش الدقيق لم يعثروا على الولد، والأب توفي، معنى أن المولود ولد لكن أين هو. وكثر التفتيش في المنازل والدور، وتوقفوا عن قسمة ميراثه، يعني الحكومة منعت أن يقسم الميراث حتى يظهر الوريث أو الوارث الشرعي وهو الابن، وطبعا إذا ظهر هو هذا الذي يطلبون. ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية، هذا اللي ظهر عليها ما يدل على أنها حامل، التي توهموا فيها الحبل ملازمين لها سنتين أو أكثر حتى تبين لهم بطلان الحبل ليس فيها حمل، فقسم ميراثه بين أمه وأخيه، بين أم الإمام العسكري وأخيه جعفر، على اعتبار أنه ما لم القاضي هو الذي قسم، أمر بالقسمة، القاضي الرسمي هو الذي أمر بهذه القسمة، قسمة الميراث. ولماذا أمر القاضي؟ حتى إذا كان هناك عنده ابن يحتج، لأن عم لا يرث مع وجوده، لأنه مع وجود الابن العم لا يرث وهو أخو الإمام العسكري، فقالوا يعني عملوا هذا كفخ، لكن طبعا لم ينجحوا. ودعت أمه أم الإمام المهدي ادعت أن هي الوصي، يعني ليس ابنها الوصي، ليس الابن هو الوصي أبيه وإنما هي الوصي على اعتبار أنه ما عندها، لا يوجد لديها ولد. وثبت ذلك عند القاضي لأنه ما في أدلة تثبت أن هناك وصي غير أمه. ومع هذا يقول الشيخ صدق والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده بعد، يتابع يلاحق يريده، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلا. ف يعني الآن مرحلتين في ملاحقة السلطة، مرحلة قبل ولادته لعلهم يعثروا عليه وهو جنين فلم يستطيعوا، بعد هذا بعد ولادته وأيضا لم يستطيعوا. الآن نأتي إلى الشيخ المفيد، وأيضا هو قريب العهد في الغيبة الصغرى، أيضا يشير إلى هذا، يقول وخلف يقصد الإمام العسكري ابنه المنتظر لدولة الحق، وكان قد أخفي مولده، لأنه الإمام العسكري يعرف أن السلطات كانت تلاحق وتطارد وتتابع لتعثر على هذا المولود، فأخفى أمر ولادته، وبعد أن ولد أيضا أخفى لأن لا يطلع عليه. وكان قد أخفي مولده يعني حين ولادته لم يطلع أحد من هؤلاء على أنه ولد، وستر أمره يعني لم يشيع أنه ولد للإمام العسكري مولود لصعوبة الموقف، الموقف السياسي كان صعب جدا أو البوليسي في الواقع، وشد الطلب سلطان الزمان له واجتهاده في البحث عن أمره. ولما شاع من ولما شاع من مذهب الشيعة الإمامية فيه، بأن طبعا شاع بين الإمامية في أن ابن الإمام الحسن العسكري هو المهدي، فأيضا هذه من الأسباب اللي دفعت الحاكم لأن يتشدد أكثر، وعرف من انتظارهم له، فلم يظهر ولده في حياته ما بين إلا لخاصة الخاصة الذين يطمئن إليهم، ولا عرفه الجمهور بعد وفاته لأنه لو عرف يقتل. وتولى جعفر بن علي الذي هو أخو الإمام العسكري أخذ تركته على اعتبار أنه ليس له ولد، فإذا كان ليس له ولد الوارث الزوجة والأخ، وسعى في حبس هو نفسه جعفر أخ الإمام العسكري، سعى في حبس جواري أبي محمد واعتقال حلائله، وشن على أصحابه بانتظارهم ولده، قال ينتظرون مولود ولم يولد. يعني لا أدري قد يكون هذا يعني هو طبعا الموقف الفقهاء المحدثين من جعفر موقف رفض، لكن قد يكون هذا منه لأجل التغطية على الموضوع حتى لا يعرف الحكام ذلك. وشن على أصحابه بانتظارهم ولده وقطعهم بوجوده والقول بإمامته، وأغرى بالقوم حتى أخافهم وشردهم. وجرى أيضا الشيخ المفيد يقول وجرى على مخلف أبي محمد بسبب ذلك كل عظيمة، يعني تتبعون تتبع ذريع من اعتقال وحبس وتهديد وتصغير واستخفاف وذل، والتاريخ يعيد نفسه كما ترون. ولم يظفر السلطان منهم بطائل، يعني ما وصل إلى هذا الوليد مع ما عمل من هذه الأعمال، قتل واعتقال وسجن وتعذيب وتهديد واستخفاف، ولكن لم يصل. وحاز جعفر أخو الإمام، طبعا إذا ما كان إلى ولد الميراث حيكون للزوجة وللأخ، وحاز جعفر ظاهرا وإلا واقعا ليس له حق في الميراث تركة أبي محمد، واجتهد في القيام عند الشيعة مقامه، حاول أن يقوم مقامه. طبعا الشيعة لا يؤمنون بإمامته لأنه يعرفون بالنصوص أن الإمام هو ابن الحسن العسكري وليس جعفر الذي هو أخو الإمام. ولم يقبل أحد منهم ذلك، يعني أن يكون هو الإمام، ولا اعتقدوا فيه حتى اعتقاد لم يعتقدوا فيه أنه الإمام. هذا الذي يذكره الشيخ المفيد، وأيضا ذلك الذي يذكره الشيخ الصدوق. الآن هل ترك الإمام الحسن العسكري عليه السلام الأمر على الغارب؟ طبعا لا، لا بد من أن يفهم الشيعة بشكل أو آخر وبطريقة لا يفهم، لا بطريقة لا يوصل الخبر إلى الحكام. لابد أن يفهم الشيعة بأنه ولد له هذا المولود الذي هو المهدي، ولكن بالطريقة التي يأمن معها من وصول الخبر إلى السلطات. الطريقة التي اتبعها الإمام كما يذكر الشيخ الصدوق في كتابه إكمال الدين، وينقل عنه المجلسي في البحار عن أحمد بن إسحاق القمي، أحمد بن إسحاق القمي هذا من الأشعريين، وقلنا أن الأشعري من قبيلة أشعر اليمانية، وانتقلوا هناك إلى قم وكونوا أسرة كبيرة في قم، وفيها كان العلماء والمحدثون والزعماء. فأحمد بن إسحاق هذا كان من زعماء الشيعة في قم، ومن الموثوقين عند الأئمة أبناء الرضا، ومن خلص شيعته. فالإمام أراد أن يخبر بهذا المولود ويطلب منه الكتمان. تقول قال هذا المساق لما ولد الخلف الصالح يعني الإمام المهدي، ورد من مولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري على جدي الناقل الحفيد، طبعا ينقل الرواية الحفيد، على جدي أحمد بن إسحاق كتاب. تجدون في الهامش هنا توثيقات لأحمد بن إسحاق الذي هو الزعيم، كتاب من الإمام العسكري، وإذا فيه مكتوب بخط يده، خط يد الإمام العسكري عليه السلام الذي كان يرد به التوقيعات عليه، يعني كانت هناك مكاتبات دائما بين الإمام العسكري والأئمة قبل الإمام العسكري لهذا الزعيم وهو أحمد بن إسحاق الأشعري القمي. والتوقيع، كلمة توقيع لاحظونا حتى نوضح لكم، لأنه حصل بسبب ما يجري الآن من عدم اهتمام باللغة العربية الفصيحة لبس بين الإمضاء وبين التوقيع، فرق بين الإمضاء وبين التوقيع. نحن الآن الإمضاء هو هذا أن يكتب اسمه تحت أو يعمل هذا الخط الملخبط الذي يدل على الإمضاء، هذا نسميه إمضاء. ومعنى إمضاء يعني عندما يكتب اسمه تحت معنى أنه أمضى ما في هذا الخطاب، يعني صدق ما في هذا الخطاب أو صادق على ما في هذا الخطاب، هذا معنى إمضاء. التوقيع لا، التوقيع هو أن يشرح في ذيل الخطاب، يشرح يكتب شرح مثلا كما قد تقدم الآن معروضات في الدوائر الحكومية، وهذا المسؤول يشرح في ذيل المعروض لا مانع لدينا، طبعا دائما احنا نستعمل لا مانع كأنه من حقه أن يمنع، ولا مانع ما في مرة استعملنا الإيجاب كل سنة، لا 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 لا، يكتب هكذا لا مانع لدينا من أن كذا كذا، هذه الكتابة نسميها توقيع. نفس الكتابة هذا الشرح يسمى توقيع. فالخطابات التي كانت تذهب من مثلا من أحمد بن إسحاق اللي هو موضوعنا الآن إلى الأئمة أبناء الرضا، كان الأئمة يشرحون في ذيل خطابه، يشرحون مثلا كان يستفتي يكتبون الفتوى في ذيل الخطاب كما هو متعارف الآن حتى الآن عند المراجع، أو يسأل عن شيء يجيبون، هذه الكتابة تسمى توقيع. فهو يقول أن هذا التوقيع يعني هذه الكتابة هي نفس الكتابة التي كانت ترد فيها التوقيعات السابقة، كأنه توثيق لهذا. طبعا هذا أمر مهم، فيها يعني إشارة إلى تعيين الإمام، لابد من التوثق من أن الكتابة كانت بخط الإمام العسكري، لابد من التأكد من هذا. المكتوب ما هو؟ هذا المكتوب، هذا التوقيع الذي كتبه الإمام، يقول: ولد المولود فليكن عندك مستورا، يعني لا تشيع الخبر، وعن جميع الناس مكتوما لا تخبر أحد، فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والمولى لولايته، يعني المحب، ولهنا المحب، أحببنا إعلامك ليسرك الله به كما سرنا والسلام. فالإمام أيضا يعني احتاط للمستقبل، خبر بعض الشيعة المخلصين الذين يأمنهم من أنهم لا يوصلوا الخبر إلى السلطات أو لا يشيعوا الخبر حتى يصل إلى السلطات. في أعيان الشيعة أيضا يشير إلى شيء من هذا، يقول: وجاءه، يعني الإمام العسكري، 40 رجلا من أصحابي، يعني من أصحاب الإمام، يسألونه عن الحجة من بعدي، من هو الشخص الذي يكون بعدك؟ فإذا غلام، خرج لهم ابن الإمام المهدي، طبعا كان صغير تحت الوقت، فإذا غلام كأنه قطع أو قطع أو قطع أو قطع قمر أو قطعة قمر، أشبه الناس بأبي محمد، يشبه أبيه أباه، فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم. آدم، ألا وإنكم لا ترونه بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر، من أنه سيغيب، وطبعا رأينا أن الغيب وارد حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله تشير إلى أن له غيبة. فاقبلوا من عثمان بن سعيد، عثمان بن سعيد هذا النائب الأول للإمام المهدي، الوكيل الأول للإمام المهدي، ما يقوله وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله، فهو خليفة إمامكم والأمر إليه. فإذا الإمام العسكري احتاط لمستقبل الإمامة، فأطلعهم على الإمام المهدي ليروه، وأيضا قال أنه سيغيب ولا يمكن الاتصال به، واتصالكم به يكون عن طريق عثمان بن سعيد. فالإمام العسكري هو عين عثمان بن سعيد وكيلا عن الإمام المهدي، وعثمان بن سعيد قبل هذا كان وكيل عن الإمام العسكري، وكان وكيل عن الإمام الهادي. عثمان بن سعيد يسكن في بغداد، فكان وكيل عن الإمام العسكري في بغداد ووكيل عن الإمام الهادي في بغداد، وأيضا الإمام العسكري جعله وكيلا عن الإمام المهدي. بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام انتقلت أسرة الإمام إلى بغداد، يعني لم تبقى في سامراء، انتقلت إلى بغداد، وانتقل المولود معها، طبعا لابد يكون بكيفية فيها شيء من التكتم، يعني لئلا يظهر أمر هذا المولود. كل الدلائل التي يعني الدلائل التاريخية والوثائق التاريخية تدل أن أمر الإمام أحيط بالكتمان الشديد خوفا من السلطة العباسية، والسلطة العباسية بذلت كل ما تستطيع من قواها في العثور عليه ولم تستطع العثور. يبقى شيء هنا نود أن نشير إليه في ختام هذه المحاضرة، هي أكذوبة السرداب، هذا التي يشنع بها على الشيعة في أن الإمام غاب في السرداب، دخل إلى السرداب ولم يظهر، هذه لا واقع لها. السرداب طبعا العراقيون منكم يعرفون أن سامراء بلد في الصيف تكون حارة وهواها سموم شديد، طبعا ما كانت هذه المكيفات الآن الموجودة والتي تستعمل في الخليج والسعودية بكثرة، ما كان لها وجود ولا كانت حتى المراوح، فماذا يلجأ الناس للهروب من الهواء الحار؟ كانوا يحفرون السرادي تحت الأرض في وقت الظهر، ينزلون إلى السرادي، مو موجودة الآن السرادي في سامراء وفي النجف، موجودة هذه السرادي. فبيت الإمام مثل بقية بيوت سامراء فيه سرداب، الأئمة طبعا لأنه يسكنون بيتهم وقت الظهر ينزلون في هذا السرداب، وينامون في هذا السرداب ويتعبدون في هذا السرداب، فالسرداب جزء من البيت يعني ما كان إلى خصوصية هذا السرداب. الشيعة ما كانوا في الواقع يترددون على هذا السرداب، لكن فعل فعلها أحد الخلفاء العباسيين، وأنا أشك في الواقع في أمر هذا الخليفة العباسي، وإن كان الكثير من مؤرخين منهم صاحب الأعيان الذين يترجمون هذا يعتبرونه شيعيا، وهو الناصر لدين الله العباسي. هذا قام بعمل من أسوأ الأعمال الذي قام به، جاء وعمل باب خشب من الأبنوس اللي هو أفخر أنواع الخشب، وكتب عليه أنه وضع هذا الباب أو صنع هذا الباب بأمر الناصر الخليفة الناصر لدين الله وكذا، وكل كتاب موجود لا تزال سنة كذا، ووضعه في جانب من السرداب وحفر حفرة موجود حتى الآن، وحفر حفرة وكأن هذه الحفرة تشير إلى أن هناك شيء تحتها، وهو لا يوجد أي شيء تحتها، لكن هو حفر هذه الحفرة ودفع الناس إلى أن يذهبوا ليتبركوا بهذا السرداب، لأن الأئمة كانوا يتعبدون فيه وينامون فيه، والناس دخلوا وثيرت هذه أكذوبة أن الإمام غاب في هذا السرداب، لأن هذا الناصر بن الله لما وضع الباب خلف الباب حفر حفرة، فقيل أن هذه الحفرة هي التي دخل فيها الإمام، الإمام لا يدخل في هذه الحفرة، وإنما انتقل مع أهله إلى بغداد وبقي هناك في بغداد. وبقيت هذه الأكذوبة أو هذه الأسطورة تتردد حتى الآن، ويقولون أن الشيعة يقفون في يركبون الخيول بعضهم يقول ويقفون في كل جمعة وينادون الإمام بالخروج، ولأنها أكذوبة وأسطورة بعضهم يقول أن السرداب في الحلة، الحلة ما كانت موجودة ذاك الوقت، ولا الإمام رأى الحلة، ولا الشيعة أكثرهم يدرون في الدنيا أكو مدينة اسمها حلة إلا الذي يخرجون من النجف إلى بغداد أو يمرون عليها، ولكن حتى يعني يظهر أن هذه أسطورة وهذه أكذوبة. من أين جاءت هذه الأسطورة أو هذه الأكذوبة؟ هذه الأكذوبة جاءت من ابن خلكان. ابن خلكان هذا المؤرخ المعروف صاحب وفيات الأعيان، كتاب وفيات الأعيان، هذا برمكي من ذرية البرامكة، والبرامكة كانوا وزراء الرشيد معروفين. البرامكة كانوا من النواصب الذين يبغضون أهل البيت ويحقدون على أهل البيت، وأساءوا إساءات كبيرة لأهل البيت، حتى أن الإمام الرضا اضطر، ما من عادة الأئمة أن يدعون على أحد إلا عند الإضطرار الشديد لكثرة ما قاموا به من إيذاء لأهل البيت وشيعة أهل البيت. هؤلاء البرامكة اضطر الإمام عليه السلام أن يدعو عليهم، فنكذوا تلك النكبة التي عرفت بنكبة البرامكة. هذا ابن خلكان من ذرية أولئك، والحقد موروث عنده، فأراد أن ينتقم لأجداده وينفس عن هذا الحقد، فوجه أكثر من تهمة وكذبة نسبها إلى الشيعة، منها تشكيك في صحة نسبة ما في نهج البلاغة إلى الإمام، هو أول من أثار هذا الغبار حول نهج البلاغة، مع أن ما موجود في نهج البلاغة مروي قبل وجود الشريف الرضي الذي يتهم بوضعه، وقبل وجود الشريف المرتضى الذي اتهمه أيضا بوضعه، وكذلك هو أيضا اختلق هذه أكذوبة السرداب. وجاء الآخرون الذهبي وغير الذهبي الذين ساروا على خط النصب وأكدوا على هذه الأساطير، ولكن يعني الفجوات التاريخية التي يقع فيها تكشف كذب ما يقولون، وهذا يكفي في الواقع. يعني هذا أردت أن أشير إلى هذه، وبعد هذا سوف أقرأ النصوص التي ترتبط بموضوع أكذوبة أو أسطورة السرداب في المحاضرة الآتية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.